كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته وكان الله لطيفا خبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إن الإيمان بالقدر أن تؤمن بقضاء الله وقدره، فآمنوا أيها المسلمون، آمنوا بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، علم ذلك جملة وتفصيلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم الله عز وجل ما في نفس الإنسان، ما يكنه ضميره، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فآمنوا أيها المؤمنون بذلك، آمنوا إيمانا يوجب لكم الحياء من الله عز وجل أن يراكم حيث نهاكم أو يفقدكم حيث أمركم. فآمنوا بذلك، آمنوا بهذا حتى يثمر لكم هذه الثمرة الجليلة. ثم آمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذان أمران يتعلقان بالقضاء والقدر. الأمر الأول علم الله المحيط بكل شيء، والثاني كتابته في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة. أما الأمر الثالث فهو الإيمان بمشيئة الله عز وجل في عموم ملكه، فإنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو ملك لله عز وجل، كما قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته. لا يكون في ملكه ما لا يريد، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. لا يحدث شيء من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة وفقر وغناء وطاعة ومعصية إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الرابع فهو الإيمان بعموم خلق الله، فالله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، خلقكم الله وخلق ما تعملون، فالله عز وجل خالق ذلك كله ومدبره، وللإنسان مع ذلك عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل، والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله لسلبه الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء الله لسلبه القدرة فما استطاع العمل. أيها المسلمون، إن الإيمان بالقدر كما سمعتم أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به، فمن أنكر قدر الله فإنه ليس بمؤمن. ولكن مع ذلك ليس القدر حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو على ترك ما أوجب الله، وذلك لأن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة، وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل، ولذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجب، وإذا سلبت قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما يفعله المقدمون على المعصية أو على ترك الواجبات كما يفعله المتهاونون بالواجبات، إن الاحتجاج بالقدر على ذلك حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه، ويبطلها كذلك العقل والواقع. أما في القرآن فقد قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لم ترتفع بإرسال الرسل، لأن القدر ثابت مع إرسال الرسل. وقال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى رادا لقولهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا مستقيما ما أذاق الله المحتجين به على شركهم بأسه، لأن الله لا يظلم أحدا. إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها العقل، وذلك لأن المحتج بالقدر ليس عالما بما قدر له حتى يبني عليه عمله، فكيف يحتج بشيء لا يعلم ما هو؟ لأنه لا يحتج الإنسان بشيء إلا فيما له تأثير في الفعل أو الترك، أما ما لا يعلم عنه فكيف يكون حجة له؟ وإنني أضرب لكم مثلا، لو أن أحدا اعتدى على شخص فأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره، فهل تقبل هذه الحجة؟ إنني أعلم علم اليقين أنه لا أحد يقبل هذه الحجة. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال له السارق مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. فقال عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره. أيها المسلمون، إنه لا يمكن للإنسان أن يجعل القدر حجة له على ترك ما أوجب الله عليه أو على فعل ما حرم الله عليه، لأن ذلك أمر يبطله الواقع. فإننا نعلم جميعا أن الإنسان لا يتوظف بوظيفة إلا بقضاء الله وقدره، ومع ذلك نجد الناس يسارعون إلى الوظيفة ليدخلوا فيها حتى يصلوا إليها. ولا شك أن وصول الإنسان إلى الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره، ومع ذلك فقد سعى للوصول إلى هذه الوظيفة بما يستطيع من الأسباب، ولم يترك العمل للوصول إليها. فإذا كان يسارع إلى أمور دنياه فلماذا لا يسارع إلى أمور أخرى؟ لماذا لا يسارع إلى الأعمال الصالحة ليصل إلى ثواب الله وإلى جنته؟ وإننا لنرى الشخص يحجب عن نوع من الطعام يضره أكله ونفسه تشتهيه، فيترك هذا الطعام خوفا من مضرته، ولا يمكن أن يقدم عليه ويحتج بالقضاء والقدر، فلماذا يقدم على المعصية وقد حجبه الشارع عنها وهي تضره، ثم يحتج بالقضاء والقدر؟ سبحان الله، وقاية البطن لا يحتج عليها بالقضاء والقدر، ووقاية النفس والقلب لا يحتج عليها بالقضاء والقدر. هل هذا إلا تناقض؟ أيها المسلمون، إن الإنسان العاقل كلما تأمل الواقع وقاس الأمور بعقله ونظر في كتاب الله وسنة رسوله علم علما يقينيا أنه لا حجة للإنسان بقضاء الله وقدره فيما يفعله باختياره، وأن الاحتجاج بذلك على ترك الواجب أو على فعل المحرم حجة داحضة باطلة لا يحتج بها إلا البطالون المكابرون. أما الأمور التي ليست باختيار الإنسان كالموت والمرض وسقوط شيء على الإنسان حتى يهلكه أو يضره، فهذا بلا شك قدر محض لا خيار للعبد فيه، ولذلك لا يؤاخذ الله المجنون على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات، ولكن يمنع هذا المجنون من الاعتداء على غيره كما تمنع البهيمة، ولا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من محرم جاهلا به أو ناسيا، لأنه ليس مختارا لفعله لو ذكر تحريمه أو علم به. أيها المسلمون، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه ما من إنسان إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاتقوا الله أيها المسلمون، وآمنوا بقضاء الله وقدره، واجعلوا ذلك وسيلة لكم إلى الاستعانة بالله وطلب الهداية منه، لأن بيده أزمة الأمور ومقاليدها، ولا تجعلوا قدر الله حجة لكم على شرعه وعلى مخالفته فتضلوا ضلالا بعيدا. اللهم إنا نسألك أن تيسرنا لليسرى وتجنبنا العسرى وتغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على محجة بيضاء وطريق مستقيم لا يزيغ عنه إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ولذلك تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وتكبر عيناه وينتفش شعره، كل ذلك من الغضب الذي ألقاه الشيطان في قلبه حتى صار دمه يغلي. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا غضب فينبغي له أن يفعل الأسباب التي تمنع مقتضيات الغضب، فيتوضأ، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وإذا كان في مكان فلينصرف إلى غيره حتى يهدأ غضبه، كما جاءت بذلك السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الإقرارية. وإن من المؤسف أن من الناس من إذا غضب أدنى غضب على أهله طلق زوجته، وربما بت طلاقها، ثم ذهب إلى أعتاب العلماء يسألهم، فيسأل عالما بعد عالم، فإذا أفتي بما لا يهواه ذهب إلى عالم آخر، وهكذا يتتبع رخص العلماء بما جناه هو على نفسه. والذي ينبغي للعاقل أن يملك نفسه عند الغضب كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس القوي بالإنسان الذي إذا صارعه الناس صرعهم وغلبهم في المصارعة، ولكن الشديد الذي يصرع نفسه فيملكها عند الغضب ولا يحدث شيئا يكرهه بعد ذلك. فالمسألة خطيرة جدا في هذا الأمر الذي يتسرع فيه هؤلاء الغاضبون، فيطلقون نساءهم وربما يبتون طلاقها، فعليهم أن يملكوا أنفسهم وأن يكونوا أشداء أقوياء حتى تطمئن نفوسهم. والإنسان إذا مرن نفسه على ملكها عن الغضب وعلى قوته عليها، فإنه سوف يكون ذلك طبيعة له ولا يغضب، وإذا غضب لم ينفذ مقتضى غضبه. فاتقوا الله عباد الله، وتحلوا بالأخلاق الفاضلة، واجتنبوا الأخلاق السيئة، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه فقال من صلى علي فقال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا ناصح لخلقك فأبدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.